بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقاتنا التي نتحدث فيها عن الجهاد، وعنوان هذه الحلقات هذا هو الجهاد. نحن ما زلنا نتحدث عن المناخ الجهادي الذي يجب توفيره بين يدي واجبنا القتالي، الذي ينبغي أن ننهض به تجاه هؤلاء المغتصبين لأوطاننا، المستلبين لحقوقنا، المتآلبين والمتكالبين على السعي إلى تفتيت وحدتنا. نعم، قلت لابد من إيجاد المناخ المتهيئ لهذا الواجب القتالي، وأعود فأقول لكم هذا لا يعني أن علينا أن نضع واجبنا القتالي المتمثل في ردع الظالم وطرد الباغي المحتل ينبغي أن نضعه وراءنا ظهريا ريثما يتحقق وينضج هذا المناخ الذي لا نعلم متى يتم نضوجه. ما قلنا هذا الكلام، والعلماء عندما أكدوا على ضرورة يعني تهيئ التربية الإسلامية نعم للفرد بحيث يتكون من ذلك نسيج اجتماعي إسلامي سليم، ما أراد منهم أحد أن العدو إذا جاء فجثم على ديارنا ينبغي أن نتركه، وينبغي أن نتركه نعم يمارس نعم ظلمه، وأن نغط في الرقاد بحجة أننا نريد أن ننضج المجتمع. ما قلنا، لكن ينبغي أن نسعى جاهدين لإيجاد هذا المناخ، وفي الوقت ذاته يجب أن نردع هذا الظالم وأن نطرد هذا المحتل. نعم، كلاهما واجبان ينبغي النهوض بهما. لكن لماذا أركز الآن على موضوع المناخ؟ لأن مجتمعاتنا بمقدار ما يهتف أفرادها بواجب الجهاد وينامون على هذا الحلم القتالي ويستيقظون على هذا الحلم، متى نقاتل، متى نطرد اليهود من فلسطين، بمقدار ما يقفون أمام هذه الرؤية، بمقدار ما تغيب عنهم هذه المهمة الأخرى. لاحظوا ما أقول، تغيب عنهم هذه المهمة الأخرى، حتى الذين يعني يرون أنهم يمارسون الدعوة هم لا يمارسون دعوة الآخرين. الدعوة تكون بين طرفين داعي ومدعو، وإنما يمارسونها فيما بينهم، يمارسونها فيما بينهم كما هو معلوم. نعم، فنظرا إلى أن كثيرا من شبابنا بل كثيرا من مفكرين حصروا جهودهم وأفكارهم في الوسيلة التي ينبغي أن نردع بها الظالم والمهتل، ونسوا هذا الواجب الذي يذكرنا به كتاب الله، والذي أمرنا به رسول الله، بل هددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. من أجل هذا أنا أذكر وألح على هذا الموضوع. فأتابع الآن أصحاب رسول الله بقيادة رسول الله علمونا أن الجهاد القتالي إنما يشرع لحماية مكاسب موجودة، ولا يشرع لإيجاد أمور معدومة. حقيقة هذه قانون ينبغي أن نعلمه. في مكة ما كانت لهم مكاسب موجودة لا في مجتمع إسلامي، يعني دولة ما في دولة، ولا كان في دار إسلام، لا كان في نظام سلطوي، ما في شيء من هذا، وإنما كانوا أفرادا قلة يواجهون كفرا ويواجهون شركا ويواجهون نعم استكبارا على الحق. هل سعوا إلى إيجاد ما هو معلوم من الهداية ونشر الإسلام عن طريق القتال؟ لا، وإنما سعوا إلى إيجاد ذلك عن طريق النطق والبيان. أكيد تعلمون كم وكم أوذي المسلمون في مكة، وكلكم يعلم ذلك، لا نريد أن نذكر أشياء بدهية في السيرة النبوية. ومع ذلك لم يكن هنالك إذن بالقتال، لا لأن المسلمين ضعاف، النصر لا يأتي من قوة بعد ضعف، النصر يأتي من عند الله سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. ولكن تطبيقا لهذا القانون، الجهاد القتالي إنما يكون حصنا لمكتسبات موجودة، ولا يكون وسيلة لإيجاد شيء معدوم. الشيء المعدوم الهداية ووجود نسيج الاجتماعي الإسلامي، يكون ذلك بالجهاد الدعوي وبيان ذلك. الشيء الجديد الذي ينبغي أن نضيفه إلى ما قد قلنا، أنا أريد أن أسأل وكل منا يملك أن يتصور ويعود بالجواب إلينا، هل كان في المسلمين في مكة خلال 13 عاما وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يخطط لبناء دولة إسلامية؟ من كان يخطط للوصول إلى حكم؟ من كان يخطط لإيجاد مثلا سلطة، نظام سلطوي؟ نعم، لا رسول الله يفكر في هذا، ولا الصحابي، ولا أحد منه أبدا، كما يفكر كثير من دعاة اليوم، يجلسون كل أمسية ليتساءلوا نعم كيف السبيل إلى أن نبني دولة إسلامية، كيف السبيل إلى أن نعم نوجد سلطة، نظام سلطوي إسلامي، نسلك السبيل الثاني، نضع الخطة الفلانية. لم يفعل هذا أصحاب رسول الله، وإنما كان هم رسول الله وأصحابه أنهم مكلفون بنشر الدعوة، مكلفون بإبلاغ هذه العقيدة التي تشرفوا بها إلى إخوانهم، ينبغي أن ينشروا هذه العقيدة حتى وإن قتلوا في سبيلها، وهكذا كانوا يصنعون. نعم، لعلكم تعلمون أن سيدنا عبد الله بن مسعود عندما نزل سورة الرحمن نعم سأل المصطفى من منكم يذهب فيتلوها على نعم مسامع المشركين؟ انبرى لذلك عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود مضرب المثل في النحافة، نعم نعم، كان إذا صعد إلى شجرة كانت الريح نعم تهز نعم جسده يمينا وشمالا، قال أنا، وذهب فأخذ يتلو سورة الرحمن على مسامع المشركين، وأقبل إليه المشركون من كل حدب وصب يضربونه إلى آخره، نعم حتى قطعت أذنه، نعم وهو يتلوها صابرا معتصبا إلى أن أتمها وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان عمله. والله يراقب، اسمعوا هذا الكلام، الله يرى. من الذي يبني الدولة؟ الله. من الذي يعطيهم الحكم؟ الله سبحانه وتعالى. نعم، كان لسان الحال يقول اسلكوا النهج الذي أمركم به، انشروا الدعوة، بلغوا رسالات الله سبحانه وتعالى والحكم والدولة، كل ذلك سيولد بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. هذا درس لنا. إذن المسلمون أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم في مكة المكرمة اشتغلوا بما قد كلفوا به، وصابروا وصبروا ونهضوا بهذا الواجب تماما، ولم يفكر لا رسول الله ولا أحد من أصحابه بالحكم، ولم يسل لعابهم على الحكم متى؟ متى نبني دولة مثل الرومان مثل الفرس؟ ولا خطر في باله. وعندما جاء من يعرض الملك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، عتبة بن ربيعة شيخ من شيوخ المشركين وهو صادق، نعم، فيما عرض على رسول الله الملك، أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم، ولعلكم تعلمون، قال: ما جئتكم من أجل أن أحكم عليكم ولا أن أخذ مالكم ولا لكذا، ولكن الله بعثني رسولا إليكم فبلغتكم رسالاتي، فإن نعم آمنتم فذلك حظي منكم وذلك حظكم مني، وإن ترفضوا أصبر لحكم الله حتى يقضي الله بيني وبينكم. طيب، كان مفروض لو أن المسألة منضبطة أو متفقة مع رؤية كثير من الناس اليوم أن ينتهز الفرصة ويقول نعم طيب هذا ما أريده. بفكر أنا عندما أصل إلى قمة الحكم أفرض من هنالك الحكم الإسلامي، بسيطة المسألة. نعم، عندما أصل إلى الحكم أفرض الحكم الإسلامي عنوة. لماذا لم يفعل ذلك؟ لأن هذا ليس هو السبيل الذي دعا إليه الباري عز وجل. السبيل هو إدخال الهداية إلى القلوب طواعية، السبيل هو إدخال نور الهداية الإيمانية في العقل يقينا، ثم تحويل ذلك إلى القلب عاطفة. الحكم ثمر لذلك وليس مفتاحا لذلك. نعم، لو قبل هذا طيب أكيد سيصل إلى الحكم، وسيعلن عن محمد عليه الصلاة والسلام رئيس دولة قريش في مكة المكرمة. نعم، وعندئذ بوسعه أن يفرض العقيدة الإسلامية على الناس فرضا. أفهذا ما بعث من أجله؟ أبدا، ولن يقدمه شر ونقير عند الله. والناس الذين سيدخلون قصرا في الهداية لأن لأمر حاكم يا أخي رئيس دولة لا نستطيع أن نخالف أمره، لن يكون يوم القيامة في ميزان الله المسلمين أبدا بشكل من الأشكال. نعم، إذن هذا يعني عبارة عن ترسيخ للحقيقة التي ذكرتها في حلقة سابقة ينبغي أن نتبينها. طيب الآن ما في مجتمعاتنا اليوم، ما هو الموجود الذي يجب الدفاع عنه وحمايته بالقتال؟ هل هنالك موجود يدعون إلى القتال؟ نعم، ولا تطور قاعدة الجهاد شرع حماية لموجود وليس يعني إيجادا لمعدو. طيب أليس هنالك أمور مكاسب موجودة ينبغي أن ندافع؟ طبعا موجود، دار الإسلام، لا بل دور الإسلام موجودة، الدول الإسلامية المجتمعات الإسلامية المتمثلة فيها موجودة، المكتسبات الإسلامية الأراضي كلها موجودة. إذن يجب الذود عنها. لاحظوا، إذن أنا لا أقول نعم أطوي موضوع الجهاد القتالي نعم إلى أن ينضج هذا المناخ. هنالك مكتسبات موجودة يجب الدفاع عنها. معظم هذه المكتسبات الموجودة قد استلبت، قد اغتصبت. إذن ينبغي أن ننهض لاستردادها. نعم، لكن نهضنا لاستردادها، أين هو الجيش الذي لا أقول نعتمد عليه الاعتماد على الله، الذي أمرنا الله عز وجل بتحقيق مواصفات معينة فيه، أمرنا الله بتحقيق مواصفات معينة فيه، أين؟ كلكم يعلم أن هذا الذي نريد أن نكونه للدفاع عن الحق على مستوى العالم العربي والإسلامي عبارة عن جماعة معظمهم مفتونون. هنالك من هو مفتون بشعارات الديمقراطية، يقوم ويقعد الحديث عن الديمقراطية، بل ماذا يقولون؟ يقول هؤلاء الإسلاميون، وأنا كلمة إسلامي لا أحبها لكن نستعملها، هؤلاء الإسلاميون اليوم ينادون بضرورة الحرية من أجل أن يصلوا إلى الحكم. يا ترى إذا وصلوا إلى الحكم غدا ماذا يصنعون بهذه الدعوة؟ هل سيظلون يدافعون عن الحرية أم سيغلقون الباب؟ نعم، لأنهم وصلوا إلى الحكم. اليوم هذا الكلام يقال، من مسلمون يقولون هذا عن جماعة إسلامية. هنالك من افتتن بتيارات غربية وافدة، الآن الاقتصاد ينبغي أن يكون مصطبغا بالصبغة الغربية. نعم، الربا لا حرج من رغم وجود البنوك الإسلامية، لكن يظل هنالك وجود مسلمين يسخرون من ما يسمى البنوك الإسلامية. البورصة ما المشكلة فيها؟ البورصة لون من ألوان القمار والميسر إلا إذا ضبطت بضوابط شرعية ولم تضبط بعد. نعم، الأسرة، ما يتعلق بعلاقة المرأة بالرجل والرجل بالمرأة، هنا لكلكم يعلم مسلمون ومسلمات همهم أن تصطبغ المجتمعات الإسلامية لصبغة الغربية، الأسرة تكون منهجها غربي، علاقة ما بين الرجل والمرأة كذلك، مظاهر الحشمة ينبغي أن نتجاوزها. طيب هذا موجود. نعم، هنالك مثلا أفكار إلحادية تنتشر، وكثيرا ما نجد أن عقولا نعم تستقبلها، ما أكثر الأفكار التي أصبحت عشا لأفكار مادية جانحة مختلفة، كلكم يعلموا ذلك. نعم، كليات الفلسفة، لا أقول في بلد معين بل في العالم العربي كلها، أصبحت تحتضن المذاهب التي تلتقطها من مزابل الحضارة الغربية. نعم، لتتجمل بها الوجودية المادية الجدلية النظريات التطور إلى آخر ما هنالك. قل لي كيف توجد جيشا هذا قوام أفراده لكي يواجه هؤلاء الذين يعني اغتصبوا الديار وهيمنوا على الأوطان وأخذوا الحقوق؟ كيف؟ إذن ينبغي أن نضع همنا نحن كدعاة إلى الله، كمعرفين بدين الله، لا كحكام، كوسائل إعلام، كلنا ينبغي أن نتعاون، لكن على أساس نية واحدة حسنة، على أساس من الدافع العبودية لله سبحانه وتعالى، ونحاول يا أخي أن ننظف هذا المناخ. لكن في الوقت ذاته ينبغي أن نذكر أنفسنا بأن هنالك عدوانا مستشريا يجسم على دورنا وبلادنا، وهذه حالة هي حالة النفير العام كما يقول الفقهاء، ينبغي أن ننهض بواجب تطهير مجتمعاتنا. طيب والمناخ الموجود، نوجد المناخ ونسعى سعينا ونقول يا رب هذا ما نملكه، نحن ننهض بالواجبين، نسير في الخطين وأنت ولي أمرنا. نعم، هكذا ينبغي أن نفعل. طيب، والباري سبحانه وتعالى ربما يخلق النصر المبين من خلال هذا الأمر. يعني أنا أتصور أنني عندما أقول تعالوا نقاتل هذا العدو الجاثم، ولازم نقاتل هذا العدو الجاثم، لكن ينبغي أن نلاحظ أن هذا العدو الجاثم الذي نريد أن نقاتله هو ذلك الذي ننقاد وراءه، هو ذاك الذي يدلنا فنسير حسب الدلالة التي يعطينا إياها، هذا العدو الذي نريد أن نطهر أرضنا منه هو الذي يسيل لعابنا على تقليده في بيوتنا وداخل أسرنا في علاقة ما بين النساء والرجال، هو نفسه العدو الذي نستجيب لأمره عندما يقول لا في شيء اسمه اقتصاد إسلامي. الله أنتم عم تقولوا يا بنوك إسلامية كلها عبارة عن طربوش الإسلام عم نأمن هون نحط من هون. نعم هم يقولون لنا هذا الكلام نحن ننقاد له. أنا أريد أن أفهم كيف يكون الإنسان متناقضا مع نفسه، كيف يحارب من يتخذه وليا له، كيف يحارب من نعم يصغي السمع إليه عندما يقول والله الأسرة الإسلامية متخلفة، علاقة ما بين الرجل والمرأة كذا، المرأة ينظر إليها نظر الدون، موضوع الحجاب لم يعد متناسبا في هذا العصر، ما يتعلق بأحكام الأحوال الشخصية كل ذلك. والله صحيح، نقول لهم والله صحيح وليمتنع بدنا نقاتلهم. كيف بدنا نقاتل الناس؟ لكن أولياء أمورنا السيادة لهم في الحكم علينا. نعم أريد أن نعلم هذه الحقيقة، ولا أريد أن يعني أشرد عن موضوعنا. ممكن أن أقول كلاما يبين مدى ضحالة الفكر الإسلامي العربي عند كثير من الناس، مدى غباء كثير من الجمعيات النسائية وغير النسائية وإلى آخر ما هنالك. نعم لكن ينبغي أن يوجد هذا المناخ يا أخي، هذا المناخ ضروري التركيز عليه. أنا أضعكم أمام مشهد يجسد هذا الكلام الذي أقوله لكم. منذ شهر تقريبا استقبلت فريق سياحي آتي من شتى بقاع أوروبا، استقبلتهم في قاعة الشرف في مسجد بني أمية عند مدخل المسجد، حوالي 20 أو أكثر ما بين رجل أو امرأة أجانب أوروبيين من مختلف البقاع الأوروبية. بدأوا يسألون عن الإسلام وما إلى ذلك. قامت امرأة قدمت نفسها أنها فلاني فرنسية. نعم سألتني سؤالين التالي، قالت نحن في أوروبا نعاني من نظرة دونية إلى المرأة، وحاولنا كثيرا أن ننهي هذه المشكلة فما استطعنا. نحن مجتمعاتنا الرجال عندنا يعاملون المرأة معاملة أدنى مما يعامله الرجل الرجل الذي مثله. المشكلة الثانية أننا حاولنا كثيرا أن نقضي على الواقع الغربي السائر والمستمر إلى اليوم، وهو أن يكون أجر، وهو يعني مشكلة أن أجر المرأة أقل من أجر الرجل في المجتمعات الغربية كلها، ونحن نسعى جاهدين إلى أن يعني ينصف المجتمع الغربي المرأة ويكون أجر المرأة مثل أجر الرجل. لم نستطع أن نجنح في هذا الأمر. يا ترى مجتمعاتكم الإسلامية كيف تعالجون هذا الموضوع؟ ظنت أنه ما دام هن هيك نحن كمان ماشيين وراهم، لأنه نحن ذيل يا أخي هكذا يتصورون. نحن ذيل للغرب، أكيد نحن الثاني هيك، وأكيد نحن المرأة العاملة نصيبها في الأجور العمل أقل. قلت أما الجواب عن سؤالك الأول فمجتمعاتنا لا تزال ولله الحمد نعم تطبق تعاليم الإسلام في هذه الأمور أقل المراتب، والله عز وجل يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذه الآية قررت ما يسميه علماء الشريعة الإسلامية الولاية المتبادلة بين الرجل والمرأة المتبادلة، يعني أن المرأة تمارس الولاية على الرجل والرجل يمارس الولاية على المرأة، وبين هاتين الولايتين تفاعل، وهذا موجود في الشريعة. نعم وهذا هو حكم الشريعة. نعم وأما ما يتعلق بأجر المرأة فنحن عندنا الأمر ليس كذلك، لا الآن ولا قبل الآن. عندنا في الشريعة الإسلامية في باب الجعالة وباب الإجارة الأجر على الإتقان وليس الأجر على هوية العامل. نعم طيب. هذا واقع المسلمين، وذلك الواقع الذي تشكو منه امرأة أوروبية. لكن تعالوا انظروا إلى الغباء الذي نعم تتقلب فيه جمعيات نسائية وأناس. يعني المسألة مسألة أن لعاب يسيل على بوارق، من هم الذين يخترقون هذه البوارق ليجدوا الوقائع الخفية؟ قل. نعم. طيب، إذا كان مجتمعاتنا مليئا بهؤلاء التابعين، هؤلاء المغفلين، هؤلاء الذين يتصورون الأمر بهذا الشكل، كيف تكون منهم جيشا ينتصر لهم الله عز وجل ليردوا غائلة العدوان عن مجتمعاتنا؟ ومع ذلك ينبغي أن نفعل. لكن أعود فأقول، من الأهمية بمكان أن في ندواتنا، في مؤتمراتنا، أن نبحث عن تهيئ هذا المناخ وشروط هذا المناخ، وكيف ينبغي أن نهيئه على كل المستويات التي ينبغي أن نحققها. هذا الموضوع طيب يقودنا إلى شيء آخر، لكن دعوني أقول لكم شيئا تذكرته الآن وينبغي أن أقوله. صلاح الدين الأيوبي عاش أيام المحنة الصليبية، والصليبيون نعم استمرأوا هذا المكان واغتصبوا مدة قريب من 300 سنة، قريب من 3 قرون. طيب ماذا صنع صلاح الدين الأيوبي؟ حقق ما أقوله لكم، نظر قبل كل شيء إلى المناخ، إلى المناخ، زرع سبع قاسيون كله بالمدارس، وإلى الآن أطلال هذه المدارس باقية، وزرع أطراف القاهرة أيضا بمدارس، وملأ هذه المدارس هنا ومدارس القاهرة بطلاب العلم، مدارس شرعية، وكان هو المشرف المباشر عليها، كان يرعى هذه المدارس ومن فيها، آنا معلما مشترك في التعليم، وآنا طالبا مشترك في الدراسة. نعم، وسرعان ما تخرج من هذه المدارس أناس ذو ثقافة إسلامية، وربوا تربية إسلامية، والعلم بدون تربية لم يكن موجودا، علم دائما يسير متناكبا مع التربية. نعم، كون صلاح الدين الأيوبي الجيش الذي انتصر به على الصليبيين من هؤلاء الناس، كونهم منها، وكان النصر حليفه في هذا الصدد. إذا نحن عمقنا هذا الموضوع ولسوف نبني عليه ما ينبغي أن يقال بعد قليل إن شاء الله. والآن جاء دور كل الإخوة والأخوات إن أرادوا أن يسألوا شيئا يتعلق بموضوعنا هذا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعود فأذكركم أولا بأن يعني يطرح أي واحد منكم سؤالا أولا في ابتداء الأمر، ثم إذا وجدنا الوقت متسع يعود فيسأل السؤال الثاني. الشيء الآخر، أني أرجو أن تكون الأسئلة محصورة في هذا الذي ذكرناه الآن في هذه الحلقة، فإن فاض لدينا شيء من الوقت نعطي المجال لمن يريد أن يسأل عن أمر سبق أن ذكرناه. تفضلوا. نعم.
السلام عليكم دكتور. أنت ذكرت في قبل قليل أن السبيل إلى الدعوة والمحاورة، أحيانا نجد في مجتمعنا أناس يفكرون تفكيرا إلحاديا، ونجد
مفكرون
تخلى لهم الفكر الإلحادي. نعم، هل يسببون مشاكل؟ ولنفرض جدلا أنهم لم يقتنعوا بالفكر الإسلامي وتوصلنا معهم بالحوار ولم يقتنعوا منا، هل يسببون مشاكل فيما بعد؟ وماذا نفعل معهم إذا سببوا بعض المشاكل أو ندعهم؟ أنت قلت
ما المشاكل مثل إيش؟
يعني لم يقتنعوا وشكل.
مو مشكلة، هي لم يقتنعوا مو مشكلة، شو المشكلة؟ إلا ناس أحرار، الشريعة الإسلامية ما يعني أغلقت منافذ الفكر. إذا قال والله أنا ما اقتنع، نسأل الله لك الهداية، هي مو مشكلة. إذا كان في بالك مشكلة ثانية مثل إيش؟
يعني أحيانا يجتمعون مع بعضهم ويعارضون ويقاتلون الذين يدعون.
لما نصل الموضوع يقاتلون هذا شيء ثاني. عندما تحاور إنسانا تائها ملحدا، ما أظن أن مجرد الحوار يثيره إلى قتال، مستحيل، لأنك عندما تكون أنت محاورا وتستند في حوارك إلى مشاعر الغير عليه والحب له رأسا بيطلع المسدس ويضربك، مستحيل.
شكرا فضيلة الدكتور. أود أن أستوضح بشكل أوضح عند قضية تهيئ المناخ التي ذكرتم في آخر الحلقة شيئا عنها، وأسأل ما هي الخطوات العملية السليمة والصحيحة لتهيئ هذا المناخ الإيماني السليم الذي ينبغي على الداعية والعالم وطالب العلم في هذا المجتمع في عصرنا هذا على ما هو عليه أن يتبعها بشكل تسلسلي وصحيح وتقييم ليصل إلى نتائج ترضي الله عز وجل ويكون النصر على يديه وعلى يد هذه المناخ؟
أنا أظن أجبت عن هذا السؤال وقلت تهيئ المناخ واجب القاضي والحكام وسائل الإعلام، تهيئ المناخ واجب من يمارسون الدعوة إلى الله مباشرة، تهيئ المناخ واجب رجال الأعمال، يعني كل الفئات، كل حسب اختصاصه. يعني أظن جواب عن هذا السؤال واضح، السلوك هو الذي يبرزه وهو الذي يجسده. عندما يشعر قادة المسلمين بأن هذا هو الواجب يلاحقهم، الطريقة ما مكشوف معروف. عندما يشعر وزير الإعلام بهذه المهمة التي أناطها الله عز وجل به، أظن وسيلة مكشوفة، تجنيد الإعلام لإدخال محبة الإسلام والقناعة بالإسلام في العقول واضح. فضلا عن الدعاة، دعاة إلى الله هم لب الموضوع طبعا يمارسون. رجال الأعمال أنا قلت الأمس رجال الأعمال في تركيا الآن يجندون أنفسهم بعمل عجيب. نعم، يعني الجمهوريات الإسلامية التي كانت تبزح تحت سلطة الاتحاد السوفيتي الآن مليئة بالمدارس الإسلامية وانتشر فيها الإسلام انتشار، لا أقول النار في الهشيم بل انتشار نور الشمس بعد غبش الظلام، وكله بواسطة حقيقة رجال الأعمال. يعني المنهج واحد واضح، لكن الأمر يتوقف على وجود الحافز. ما أيسر أن أضعك أمام المنهج وما أصعب أن أوجد لديك الحافز. الحافز هو الذي نحتاج إليه. يعني نقول هذا لقادة المسلمين، وين أين الحافز الذي يقودهم إلى هذا؟ نقول هذا للإعلاميين، أين هو الحافز الذي يقودهم إلى هذا؟ بعض الأقنية الإعلامية نعم تعمد إلى القضايا الخلافية الهادئة تستثير الناس فيها يتحول هذا الشيء البارد إلى ساخن. يعني القضايا الخلافية خلافية لكن فكرية، تحاول أن تجعل من هذه القضايا الخلافية الفكرية شعلة نار، يبدأ الحوار هادئا وإذا به ينتهي ساخنا وكأنه بركان تفجر. هذه المشكلة.
سيدي لو سميت نفسي طالب علم، أنا كشاب وإخواني الشباب الذين على هذا الطريق، بس أريد أن أسألكم ما هي المهمة المنوطة بي، ما هي الخطوات التدريجية التي أتبعها كمجتمع إسلامي معاصر؟
المهمة التي يستطيع كل فرد أن يقوم بها أن يعود إلى قدراته الفكرية وثقافته الإسلامية ومعارفه التي تتعلق بالعقيدة الإسلامية والسلوك السليم، ينبغي أن يبثها كداع ضمن هذه الدائرة التي تتفق مع قدراته بين الناس الأقارب منه، بين الناس الذين يستطيعون أن يحتك بهم. نعم أنا واحد من الناس أفعل هذا الأمر جهد استطاعتي، ولينظر كل واحد منا ماذا يصنع زميله ويفعل مثله. نعم، فلينفق ذو ساعة من ساعته لا أكثر. لكن كما قلت مرة في حلقة من الحلقات، ينبغي أن نتذكر أن السر النجاح لا يكمن في اللسان الذلق، لا يكمن في البيان القادر، لا يكمن في الفصاحة، لا يكمن في القدرة على يعني تجميع الأدلة النصوص الآيات والأحاديث وما إلى ذلك. هذا جيد، آلية هذه، لكن السر يكمن في علاقة هذا الداعي بالله. ولا أريد أن أعيد ما قد قلت لكم علاقة الداعي بالله، يعني ينبغي أن يكون كثير العبادة، ينبغي أن يكون كثير التبتل، صاحب أوراد، إلى آخر الشيء الذي ذكرته. هذا الإنسان كلمات بسيطة منه تصبح شعلة في قلوب الناس. نعم.
السلام عليكم سيدي. إذا كان المناخ عند الحاكم والسياسيين لعملية الجهاد غير مهيئة، وكانت عملية الجهاد لدى الشعب مهيئة ومدروسة بطريقة محكمة من أجل سلامة الناس، فما الحكم في الشريعة الإسلامية في ذلك؟ وإذا كان الجواب في غير جواز، يعني ما الحكمة الربانية في هذا؟
يعني تريد أن تقول القادة لا يريدون أن يسعوا المجال للشعب يعني يواجهوا،
والشعب مهيئ من أجل سلامة
كلامه، في حين أن الشعب مهيئ، ما هيك؟ طيب. الواقع الحالي لا يعبر عن الشيء الذي تقول. أما الجزء الأول صحيح، يعني أكثر، لا أقول كل، أكثر القادة الآن ارتبطوا مع الأسف بعلاقات دبلوماسية مع العدو المستعمر المغتصب إلى آخر ما هنالك. نعم. لكن أن تتصور أن الشعب مهيئ، أنا لا، قلت كلام كلكم سمعتموه، رصيده أن الشعب غير مهيئ. هل الشعب الذي يسير لعابه على اتباع الغرب مهيئ؟ هل الشعب الذي ينادي بالحداثة مهيئ؟ هل الشعب الذي ينادي بالعلمانية مهيئ؟ هل الشعب الذي يدعو إلى أن تكون الأسرة الإسلامية مصطبغة شكلا ومضمونا بالواقع الغربي مهيئة؟ كيف مهيئة يا أخي؟
سبحان من غير الأحوال، يعني
عندما يغير الله الأحوال كل شيء بيصير، لكن ما غير لسه.
سيدي الفاضل، تفضلتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم لم يكونوا في أول الدعوة إلا لينشروا دعوة الإسلام بما جاء في الآية الكريمة، ودعو إلى سبي ربك والحكمة.
طيب.
المؤمن المسلم القوي خير من المسلم الضعيف.
نعم. طيب، هذا سؤال،
فكيف نستطيع أن نولد بين الفكرتين؟ القوة، السلطة تحتاج إلى قوة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يصبو إلى سلطة، هل أنه لم يكن لديه قوة؟
كيف 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 السلطة تحتاج إلى قوة؟
نعم،
يعني كلما وجدت القوة وجدت السلطة؟
طبعا.
هل أنت قوي ولا الحمد لله في سلطة؟
لا.
ليش عم تعمل هالهلتو؟ نعم، كلما وجدت السلطة وجدت القوة، هي صحيحة، لكن كلما وجدت القوة وجدت السلطة. ما أكثر الأقوياء الذين نعم زاهدوا بالسلطة. محمد عليه الصلاة والسلام أنه كان قويا، كان قويا، لكنه لم يطلب السلطة، لأن السلطة ليست هي المفتاح في ذلك الوقت.
تفضلتم أن السلطة هي الثمرة.
طيب، لما دام عرفت السلطة هي الثمرة، إذا السؤال غير وارد صار.
شكرا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندما تتعرض الأمة الإسلامية، البلاد الإسلامية للعدوان، للعدوان أو الاحتلال، فإن جهاد الدفع يكون فرض عين على كل مسلم، فهل جهاد الدعوة يكون فرض عين في هذه الحالة أيضا؟
أكيد. ولعلي أجبت عن هذا السؤال في حلقة مرت، قلت نحن الآن نعاني مما يسميه الفقهاء حالة النفير العام، لأن هنالك عدوا نعم يغتصب الدار ويستلب الحقوق إلى آخر ما تعلمون. في هذه الحالة إذا استطاع المسلمون الموجودون في تلك البقعة أن يردوا غائلة هذا العدوان، عددهم وعددهم تقوا موقعا كافيا، لا داعي إلى إضافة الآخرين. أما إذا لم يكونوا من الكفاية في مكان، ينبغي أن نضيف إليهم دائرة تبلغ مسافة القصر، كما قلنا مسافة القصر يضمون إليهم، لم يكن عددهم أيضا كافيا، نضيف إليهم دائرة أخرى أيضا مسافة القصر، يعني حوالي 85 كيلو، كذلك غير كافي الواقع، ما بيكون كافي، نضيف إليهم كلما رأينا أن العدد غير كافي نضيف دائرة أخرى، إلى أن ربما نجد أن جميع المسلمين في بقاعهم ينبغي أن يهبوا هبة رجل واحد. هذا هو الحكم. الآن حالة النفير هذه لا تحتاج إلى إذن الإمام، لكن تحتاج إلى ترتيب وإلى حكمة وإلى أن كما يقول العز بن عبد السلام أن نتبين مواطئ أقدامنا، وضعنا بهذا الشكل هل يحقق ثمرة على الأرجح أو يقينا؟ بسم الله، إذا ترجح لدينا أنه لن يحقق ثمرا لا يجوز في هذه الحالة الأقدام. العواطف جياشة موجودة، وربما قام من هنا أناس وقام من هنا أناس، لكن السلطات غير موافقة أو أكثرهم في الواقع غير موافقة. طيب هل تتصور أن هذا سيحقق نجاحا؟ لن يحقق نجاحا. في هذه الحالة نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
تفضل. نعم سيد دكتور، تهيئة المناخ المسلم، تهيئة المناخ المسلم أو الموائم، هل إذا انتهينا من تهيئه ضمن المسلمين؟
نعم.
إذا انتهينا من تهيئه ضمن المسلمين أنفسهم في العالم، ثم ننتقل إلى غير المسلمين، هل المقصود، أنا السؤال، هل هو المقصود من تهيئ المناخ أي جعل جميع الناس مسلمين وهو وما أرسلناك إلى رحمة العالمين، أم دخول غير المسلمين تحت سلطان المسلمين؟
لا هذا ولا ذاك. يعني عندما نقول يجب أن نهيئ المناخ للجهاد القتالي، نعني بذلك المجتمع الإسلامي الذي توجد فيه ثغرات وتوجد فيه جيوب وعيوب، ينبغي أن نسد هذه الثغرات، وينبغي أن يعني نشتغل بمهمة الدعوة إلى الله بالطرق التي ذكرناها على كل المستويات ضمن مجتمعاتنا الإسلامية. فأنا لا أقصد أن نتوجه إلى خارج المجتمعات الإسلامية وندعو الآخرين إلى الإسلام. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، يعني الأقربين. واضح كيف؟ هذا ما نقصده. فلست أقصد، بل علماءنا المسلمين نعم عندما يتحدثون في أول باب الجهاد، أول باب الجهاد، مثل الإمام النووي في الروضة في المنهاج، في شروح المنهاج، يتحدثون عن إيجاد المناخ الإسلامي ضمن المجتمعات الإسلامية. نعم
إذا ضمن المجتمعات الإسلامية، إذا ضمن المجتمعات،
كيف؟
إذا ضمن المجتمعات الإسلامية، إذا الغير مسلمين أو غير المجتمعات الإسلامية، يعني ما معنى الدعوة في غير المجتمعات الإسلامية؟ أليس معناها أن نوجد المناخ المسلم ضمن المجتمعات غير الإسلامية؟
لا يا أخي، معنى إيجاد المناخ الإسلامي لكي نحارب العدو، سوريا، مصر، العراق، الخليج، هذه البلاد ينبغي أن نوجهها توجيها إسلاميا ونستثير مشاعر العبودية لله بين جوانبها، ونفعل ما قد ذكرنا. مو نروح على فرنسا وجه الناس بفرنسا مشان حتى قاتل اليهود في فلسطين، مو نروح على أمريكا وجه الناس في أمريكا مشان قاتل الناس في فلسطين. لا، نحن نتكلم عن المناخ الذي ينبغي أن نهيئه من أجل ماذا؟ من أجل مقاتلة العدو الجاثم في دارنا. ما عم نتكلم عن الدعوة كدعوة مطلقة بقطع النظر، هذه لحالها. نحن نتكلم عن المناخ الجهادي الذي ينبغي أن نفعله من أجل تطهير الأرض المحتلة يا أخي، هذا ما نقوله. نعم طيب، يبدو أن الوقت قد انتهى. نعم أنا كلين في الحلقة الآتية، في الحلقة الآتية يمكن أن تسألني السؤال الذي تريد، أي منكم يمكن أن يسألني سؤال أيضا متعلق بهذه الحلقة، لا حرج. إذن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على ما يرضيه، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.